أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. العلاقة بين الذكر والأنثى هي أساس كل حضارة، فإذا كانت هذه العلاقة سليمة ومتينة فإن بناء الحضارة سيكون بناء سليما ومتينا. وأي خلل في بنيان هذه العلاقة يؤثر سلبا على بنيان الحضارة. فمن الناس من يرى بأن هذه العلاقة يجب أن تتركز على أساس هيمنة الرجل هيمنة تامة وإلغاء دور المرأة وتحويلها إلى إنسان خادم للرجل، بل أكاد أقول حيوان في لباس إنسان في لبوس إنسان لا هم له إلا خدمة الرجل. وهذه الفكرة الخبيثة الخاطئة هي التي انتشرت في الجاهلية الأولى وكانت وراء التخلف الفظيع الذي تسافل إليه أولئك الناس الجاهليون وبالذات في الجزيرة العربية. إنما نقرأه من فظائعهم بالنسبة للمرأة من وأد البنات ومن إهانتهم للنساء وما أشبه ما هي إلا دليل على طبيعة الثقافة التي كانوا يؤمنون بها، وهي ثقافة حذف دور المرأة إلا بمقدار حاجة الرجل. وردة فعل هذه الفكرة الخبيثة رأيناها عند البعض الآخر، حيث اقترح بأن تكون المرأة كالرجل، مما أسميه أنا بتمرجل المرأة، تمرجل الفناء، فتاة تحويلها إلى حالة مختلفة جدا عن حالتها الطبيعية، حذف أنوثتها، حذف دورها، ومحاولة إقحامها في مجالات ليست من مجالاتها وجعلها كالرجل. وهناك فكرة ثالثة هي الأخرى خبيثة ومفرطة، وهي الابتعاد عن النساء مثل ما ظن بعض المذاهب المسيحية الأولى، حيث كانوا يحرمون الزواج وكانوا يمدحون الرهبنة. كل هذه الأفكار كانت خلاصة الممارسات التي مورست بحق المرأة، وكانت في الحقيقة سببا لتحطيم الحضارة. أما الجاهليون الذين ظنوا بأن المرأة شر لا بد منه، وحاولوا محو شخصيتها وإهانتها، فإن هذه المرأة التي كانت أما وكانت زوجة وكانت أختا، بالتالي كانت موجودة شاءوا أم أبوا، إنها انتقمت بصورة واعية أو غير واعية من استلابها حريتها وكرامتها في أنها لم تقم بواجبها في تربية النشء الواعد. وبالتالي القيم الحضارية ما ترعرعت ولا نمت، وفي نهاية المطاف انتهت الحضارة، بالإضافة إلى تأثير ذلك في تقلص عدد الولادات، وبالتالي انحسار القبائل أو الشعوب التي كانت تؤمن بمثل هذه الخرافات. أما بالنسبة إلى تمرجل المرأة فإن ذلك كان هو الآخر، ولا يزال كما نجد ذلك في بعض الدول الغربية، إن ذلك انتهى إلى منظومة من السلبيات. السلبية الأولى أن المرأة التي تمرجلت تركت دورها كحاضنة للثقافة ومربية للجيل ومدبرة للأسرة، وهكذا انتهى دور الأسرة وتضعضعت بنيان المجتمع، لأن الأسرة اللبنة الأولى في بنيان المجتمع، فإذا ضعفت الأسرة ضعف المجتمع، ضعف التماسك الاجتماعي، وضعف التواصل الحضاري بين جيل وآخر، لأن الحاضنة وهي ربة البيت حينما تمرجلت وتركت البيت ودخلت وزاحمت الرجال في أدوارهم، هذه المرأة لم تستطع أن توصل الحضارة من جيل لآخر. السلبية الثانية أنها حينما أرادت أن تكون رجلا أو تكاد، فإنها لم تستطع أن تصل إلى هذا المستوى، يعني تركت دورها ولم تستطع أن تقوم بهذا الدور. والآن في كثير من الدول من دول العالم التي أرادت أن تساوي بين الرجال والنساء، لا نجد من النساء من وصلت إلى ذروة الرئاسة إلى القليل. تبقى المرأة دورها دور الإسناد، حتى في تلك الدول التي تحاول أن تجعل المرأة كالرجل في كل تفاصيل حياتها. ومنهم من اتخذ المرأة بضاعة ومتاعا ووسيلة لإشباع الشهوات، هؤلاء أيضا أخطأوا حيث أهانوا هذه المرأة وحولوها إلى متعة للرجل، إلى متعة للرجل لا أكثر ولا أقل. اليوم الحضارة البشرية التي تتمركز وتتمحور في الغرب تواجه تحدي كبير
ذلك التحدي هو انتهاء القيم وتحول الحضارة إلى حضارة قشرية مصلحية بعيدة عن القيم، وفي نهاية المطاف تتلاشى هذه الحضارة بالتأكيد. وأما السلبية الأخرى في هذا المجال، فالسلبية تصل إلى حالات أخرى لا أستطيع أن أفصلها، ولكن بالإشارة الخاطفة إلى انتشار الفحشاء وإلى انتشار الشذوذ الجنسي، والمثليين الذين حاولوا هم الآخر أن يختصروا الطريق وأن يبتعدوا عن بناء الأسرة. وأمر مرور الكرام عن هذه السلبية. أما الإسلام وأما رسالات الله كلها منذ أن هبط أبونا آدم إلى الأرض وإلى خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قائمة على أساس آخر: للرجل دور وللمرأة دور، للرجل كرامة وللمرأة كرامة، ولكن لا يمكن تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة، لكل دور أساسي وهام، ولا بد أن يتكامل هذا الدور، دور الرجل مع دور المرأة لبناء الحضارة. المرأة كما سبق وأن قلت لا بد أن تكون محور البيت وحاضنة الحضارة ووسيلة لتواصل القيم بين الأجيال المختلفة، ووسيلة لإضفاء العواطف الجياشة على الأمة وعلى الشعوب. هذا الدور. السؤال أن هذا الدور الذي لازلنا نحن كمسلمين نعيش ببركاته، ولا زالت الأمة الإسلامية وإن اختلفت عن تلك الأمة الإسلامية الأولى التي صاغها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاغها الوحي الإلهي، وإن اختلفت إلا أن الأمة الإسلامية في كثير من تفاصيل حياتها تقاليدها وما أشبه لا تزال تتبع هذا النهج، نهج تبادل دور بين الذكر والأنثى وبناء الحضارة بهذا التبادل الأدوار. السؤال المطروح: كيف استطاعت الرسالات الإلهية أن ترسخ هذا المفهوم و تؤكد على هذه الثقافة وتبني هذا البنيان الرصين؟ وهذا السؤال في الحقيقة يهمنا كثيرا. لماذا؟ لأن الثقافة الجاهلية القديمة لا تزال آثارها ورواسبها موجودة في بعض الشعوب، لا يزال بعض الناس يهينون المرأة ويستضعفونها ويحاولون استلاب كرامتها، استلاب حقوقها، لا يزال، وربما باسم الدين. لا تزال هناك فئات من الناس هنا وهناك يتساءلون عن جدوى سياقة المرأة للسيارة. المرأة تستطيع أن تجلس وراء ماكنة الخياطة وتغسل الثياب وتجلس وراء جهاز الكمبيوتر، ولكن ليس لها أن تسوق سيارة. لماذا؟ هذه السيارة جهاز من إنجازات الحضارة، الكمبيوتر أيضا جهاز ومن إنجازات الحضارة. يشككون في دور المرأة في الانتخابات، ألا تنتخب أو ألا تنتخب وترشح نفسها. لماذا؟ المرأة كالرجل لها الحق. وبعضهم تراهم يهينون المرأة إلى درجة إذا ذكروا اسمها اسمها كأم أو كزوجة أو كأخت، يتفوهون بعض الكلمات النابية، مثلا يقول أمي تكرم، يعني شنو؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ الأم التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة تحت أقدامها، هذه الأم كيف تتحدث عنها بهالأسلوب هذا مع الناس؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى الزحف الثقافي الغربي تجاه بلادنا ومحاولة تصدير الأفكار الجاهلية الغربية إلى بلادنا، والتي تتلخص فيما يرتبط بالمرأة بتمرجلها وتحويلها إلى رجل وترك دورها كبانية لأسرة وربة للبيت وحاضنة للقيم وما أشبه، هذا الزحف الحضاري لا يزال يهدد مجتمعاتنا. وفعلا بعض أبنائنا يحاول أن يقلد الغرب ويتصور أنه بتقليده الغرب في عاداتهم تجاه المرأة يستطيع أن يبني حضارة، بينما الحضارة الغربية لها إيجابياتها لكن لها نقاط الضعف التي تهددها، ومن نقاط ضعفها كما سبق وأن قلت تمرجل المرأة فيها وتركها لدورها وضعضعة بنيان الأسرة عندهم بسبب رواسب الجاهلية عند البعض من جهة، والغزو الثقافي الذي يتعرض له شعوبنا من جهة أخرى. نحن بحاجة إلى أن نتساءل كيف استطاع الإسلام أن يبني تلك الحضارة المتوازنة التي تعطي للمرأة دورها وللرجل دوره. الجواب على ذلك إن أبرز ما في الإسلام هو القدوات. الإسلام والذي يبين القرآن الكريم والوحي الإلهي كل معالمه وأحكامه وشرائعه، الإسلام يقدم لنا قدوات، القدوة الصالحة، القدوة الصالحة التاريخية مثل امرأة عمران ومثل الصديقة مريم ومثل أم موسى وما أشبه. القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الأنبياء العظام يحدثنا عن دور المرأة أيضا، حينما يحدثنا عن بني إسرائيل وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم من براثن فرعون يحدثنا عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى، حينما يحدثنا عن عيسى بن مريم ذلك النبي العظيم أولي العزم يحدثنا عن مريم الصديقة، بل حتى عن أم مريم والتي نذرت ما في بطنها محررا لله سبحانه وتعالى. هذه المرأة حينما نذرت ما في بطنها الله سبحانه وتعالى تقبل مريم والتي كانت في بطن أمها، تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها نبيا عظيما كزكريا سلام الله عليه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت ومن عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انظروا إلى ظلال هذه الآية إلى أبعاد هذه الآية والآيات الكريمة من سورة آل عمران. كيف أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن امرأتين، امرأة عمران ومريم بنتها، ويحدثنا عن تلك الذرية الطاهرة التي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها وأرادها أن تصبح قدوة للأجيال. فمعنى ذلك إلى جانب موسى وعيسى وإبراهيم وعمران وزكريا ويحيى، لابد أن يكون هناك دور لامرأة عمران ودور لأم عيسى وهي مريم سلام الله عليها. هذه القدوة حينما يقدمها لنا ربنا سبحانه وتعالى، أولا يوحي إلينا من خلال تقديم هذه القدوة بضرورة تكريم المرأة وبيان أن لها كرامتها. المرأة التي تكون كريمة عند الله سبحانه وتعالى لها كرامتها عند الله، لابد أن تكون لها كرامتها عندنا أيضا. ثانيا يبين لنا مدى تكاملية الدور بين الأم وابنها، بين مريم وابنها، ومدى دور الذرية، يعني الذرية كمحور لتكامل هذين الدورين، ذرية بعضها من بعض، دور المرأة في هذه الذرية الصالحة في هذه السلسلة الطاهرة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى على العالمين. وثالثا تعطي المرأة أيضا الأمل، بل وتعطي لها الهدف بأن تصبح كمريم أو أن تصبح كامرأة عمران حتى تكون في الحقيقة مساهمة في بناء تلك الذرية الصالحة والقدوة الصالحة. وكانت مريم كذلك سيدة نساء عالمها. أما هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت الناس، فمن هي تلك المرأة التي أصبحت قدوة؟ فاطمة الزهراء سلام الله عليها. الله سبحانه وتعالى اختارها لتكون قدوة وأسوة صالحة لهذه الأمة. وفعلا فاطمة كانت أم أبيها وكانت محور بيت الرسالة، ذلك البيت الذي أراد الله له وأذن له بأن يرفع في بيوت، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ما محور هذا البيت؟ محور هذا البيت فاطمة. لماذا فاطمة؟ لأنها هي الرابط بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين علي والذرية الطاهرة الحسن والحسين سلام الله عليهما. ولذلك في حديث الكساء، وهو حديث معتبر عند المسلمين، حينما اجتمع النبي وعلي وفاطمة والحسنان تحت الكساء، حينما سأل جبرائيل رب العالمين ومن هم تحت الكساء، جاءه الخطاب الإلهي هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا المحور، محور بيت الرسالة، هذا البيت الرفيع. الله سبحانه وتعالى كما جعل مريم من عالم الغيب جعلها بحيث تكون قدوة صالحة وسيدة لنساء عالمها، كذلك أراد أن يجعل من فاطمة الزهراء سلام الله عليها تلك القدوة. بعض الناس يحاولون أن يخففوا من دور الغيب في كل الأمور، يشككون في بعض الأحيان في كرامات الأنبياء ومعاجز الأنبياء، يشككون في بعض الأحاديث الواردة في مدح النبي وأهل بيته أو ما أشبه. وهذا خطير، لأن من لا يؤمن بالغيب لا يؤمن بالدين. شرط الإيمان بالدين، شرط الإيمان والإيمان بالغيب. ومن لا يؤمن بالغيب لا يفهم حتى الشهود، لا يفهم الحياة، لأن الحياة المشهودة التي نراها من حولنا تدار من قبل الغيب، أولا من قبل تقدير الله سبحانه وتعالى، والله غيب، ثانيا من خلال ملائكة وهم غيب، اللوح المحفوظ غيب. فمن لا يؤمن بالغيب لا يستطيع أن يعرف الحياة، معرفته بالحياة معرفة ضعيفة. وأنا هنا أسأل أن الله سبحانه وتعالى حينما يبين لنا صفات مريم يبينها بهالة من الغيب، حيث يقول ربنا في الآية التي تشرفنا بقراءتها وتلاوتها، يقول سبحانه وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم ألا لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. التفتوا، ربنا يقول بغير حساب، يعني حسابات الشهود، حسابات النظام المادي الذي نحن نعيشه، هذه الحسابات لا تستطيع أن تقيد الغيب، الغيب فوق الحسابات، يرزق من يشاء بغير حساب. مريم في المحراب، مريم تصلي لربها، تتضرع إلى الله وتلتفت، وإذا بفواكه الشتاء في أيام الصيف، فواكه وطعام الصيف في أيام الشتاء، وأنواع أقسام الفواكه التي ليس لها وجود في ذلك اليوم وفي تلك الظروف، متواجدة في محرابها وليس في بيتها، إنما في محرابها. هذا هو الغيب. ثم ربنا سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن عيسى ابن مريم سلام الله عليه، يحدثنا عن جانب غيبي، أنه ولد بغير أب، هذا غيب. كذلك ما يرتبط بالصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وما جاء في الروايات الصحيحة التي نقلها ورواها الفريقان، كل المسلمين، كل المحدثين، أن الله سبحانه وتعالى خلقها من تفاحة في الجنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يشتاق إلى الجنة يشتم فاطمة ويقول: فاطمة بنتي هذه سيدة نساء العالمين. وفي حديث: على معرفتها دارت القرون الأولى. الصديقة الطاهرة الحوراء الإنسية، هذه الصفات. فاطمة قدوة غيبية، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته الكبرى يشكل الغيب جانبا أساسيا منه، من حياته ومن رسالته. الله سبحانه وتعالى قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نور، وأول ما خلق الله سبحانه وتعالى نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن النبي نور إلهي أودعه الله سبحانه وتعالى في أصلاب الرجال وأرحام النساء حتى ولد من آمنة، كذلك فاطمة، وكذلك علي، وكذلك الحسنان. من ينكر هذا الجانب الغيبي في حياة الأنبياء والأولياء إن في قلبه مرضا وكبرا ما هو ببالغه. وعلامة الإيمان هو الإيمان بهذا الغيب، الله سبحانه وتعالى وهب لنا، وهب للبشرية هذه القدوة لكي يعطيهم درسا عمليا كيف يمكن أن يبنوا حياتهم. فاطمة سلام الله عليها قامت بكل الأدوار التي لا بد أن تقوم بها المرأة الصالحة، ولذلك كانت أسوة، ولذلك كانت حجة، ولذلك كان على المسلمين وبالذات النساء أن يقتدين به، أن يقتدين بها. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان قد فقد أمه في الطفولة المبكرة، فاطمة عوضته عن حنان الأمومة. حينما كان يذهب النبي ويتلقى الأذى من بعض جهال قريش كان يعود إلى البيت وإذا بفاطمة تستقبله وتمسح الدم والدمع والأذى من وجهه الكريم وتقول له تلك الكلمات الحانية، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فاطمة أم أبيها. سلام الله عليك يا رسول الله، أعطيت لفاطمة سلام الله عليها ذلك الدور الرئيسي، إنها أم وهي بنت لكن كانت أما لأبيها حسب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما هاجر إلى المدينة المنورة وكانت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة حافلة بالحوادث الخطيرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل 75 يوم تقريبا كانت له غزوة أو سرية، الحياة كانت حياة صعبة، لكن كانت فاطمة بلسما لجراحات النبي. حينما كان يرحل عن المدينة إلى غزات كان آخر بيت يودعه بيت فاطمة سلام الله عليه. بيت فاطمة كان آخر ما يودع النبي. وحينما يقفل راجعا وهو مثقل بالهموم وربما كانت الحروب تنتهي إلى شهداء وما أشبه في حرب أحد، أول بيت يزوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيت فاطمة سلام الله عليه. حينما كان يأتي إلى بيت فاطمة يقف على الباب، السلام عليكم أهل بيت النبوة، السلام عليكم أهل بيت النبوة، يستأذن ثم يدخل وحده أو مع بعض أصحابه، وبعدئذ يذهب إلى بيته سلام الله عليه. لأن فاطمة تقدير الله سبحانه وتعالى أن تكون بمثابة أم النبي، أن تعطي للنبي ذلك الحنان تلك الرحمة، والنبي هو معدن الرحمة، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء مشيئة الله تقدير الله أن يجعل فاطمة ينبوعا للرحمة والعطف والحنان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان حبه لها عظيما وشديدا، وبادلته فاطمة ذلك الحب. ولذلك بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى كانت فاطمة أكثر الناس تأثرا وحزنا وكمدا على أبيها، حتى أنها كانت تبكي ليلها ونهارها. وحينما تبكي فاطمة كان الحسنان والزينبان وفضة والهاشميات يبكون. وكانت نساء الأنصار ونساء المسلمين يبكين لبكاء فاطمة، وكانت المدينة تضج بالبكاء، حتى أن الناس جاءوا إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وطلبوا منه أن تبكي فاطمة إما ليلا وإما نهارا، لأن البكاء كان ينتشر من بيت فاطمة سلام الله عليها إلى سائر أنحاء المدينة المنورة. وحينما جاء الإمام أمير المؤمنين إليها ينقل إليها كلام أهل المدينة أو بعض أهل المدينة، قالت لا والله لا لا أكف عن البكاء، وصنع لها الإمام بيت الأحزان، وكان كل صباح وكانت كل صباح تأخذ بيدي الحسنين سلام الله عليهما وتخرج إلى خارج المدينة وتجلس في بيت الأحزان وتندب أباها. هذا الحنان المتبادل بين النبي وبين فاطمة سلام الله عليهما وعلى أهل بيتهما. بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت الزهراء بدور آخر، بالإضافة دورها كامرأة كزوجة وكأم وكبنت قبل إذن، يعني دورها الإنسان المتميز، بالإضافة إلى ذلك كان دورها الرسالي في الأمة. كان سلام الله عليه تدافع عن علي سلام الله عليه، علي ولي الله، علي حجة الله، علي هو المنصوب للخلافة، خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الأمة شاءوا أم أبوا، والإمام والمقتدى علي سلام الله عليه. من دفع عنه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في حياة النبي كان النبي هو المدافع الأول عن الإمام علي سلام الله عليه، حتى أن بعض المنافقين حينما كانوا يريدون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتقولون على الإمام أمير المؤمنين ويؤذون رسول الله بذلك. لكن بعد النبي فاطمة تصدت لهذه المهمة الكبرى بخطاباتها، بدفاعها المستميت، وفي نهاية المطاف حينما أراد القوم أن يهجموا على بيت فاطمة ويأخذوا عليا ويكرهوه على البيعة، أية بيعة هذه التي يجب أن يكره الرجال ويكره مثل علي سلام الله عليه لها، وقفت صامدة تصدت لهم. صفلة الأعراب اجتمعنا حول بيت فاطمة، وهو البيت الذي لم يكن رسول الله يدخله إلا بعد أن يستأذن، وهو البيت الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف عنده ويتلو الآية الكريمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مرات ومرات ومرات، وبمشهد ومنظر من كل المسلمين. اجتمعوا حول بيت فاطمة وجمعوا الحطب حول ذلك البيت وطرقوا الباب، فجاءت خلف الباب أرادوا عليا، قالت ما تريدين ما تريدون منه؟ لكن حصل ما حصل، حصل ما لو أن الجبال تدكدكت بسبب تلك الكارثة لكانت بذلك حرية. أرادوا أن يحرقوا الباب، ووقفت فاطمة خلف الباب، ولكنهم هجموا عليها
كان هجومهم على ذلك الباب سببا لأن الباب انفتح، فدخلت وراء الباب رعاية للحجاب فضغطوا على الباب، وكانت النتيجة أنها سلام الله عليه أسقطت جنينها وكسر بعض أضلاعها، ولكنها مع ذلك كله حينما أخذوا عليا سلام الله عليه إلى المسجد لم تتركه وحده، وإنما تبعته. أراد القوم أن يمنعوها عن علي سلام الله عليه، لكنها تابعت مسيرتها. فسلام الله عليك يا بنت رسول الله، يا قدوة كل امرأة مؤمنة، يا من اجتمعت فيك كل صفات الخير وكل مثل الحق. وسلام الله على أبيك وزوجك وأبنائك، ونحن اليوم في مصيبتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولاءها وولاء أهل بيتها، ويجعلنا إن شاء الله في خطها، نعيش معها ونموت على حبها وحب ذريتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أمتنا معرفة هذه القدوات الصالحة، لكي نكون نحن إن شاء الله في خط الإسلام الصحيح، الإسلام المحمدي والعلوي والفاطمي والحسني والحسيني، ذلك الإسلام الذي هو الكفيل الوحيد بإنقاذ المسلمين من ويلاتهم.